بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أتممنا بيان الموضوع الأول في علم البيان وهو التشبيه، الآن رح نأخذ الموضوع الثاني في علم البيان وهو المجاز اللغوي. نعم، المجاز في اللغة مشتق من جاز الشيء يجوزه، يعني إذا تعدى، وسموا به اللفظ الذي ينقل من معناه الأصل الحقيقي ويستعمل في معنى آخر غيره لوجود مناسبة بينهما. المعروف عندنا أن المخلوقات كلها تحتاج إلى أسماء، كلها مفتقرة إلى أسماء لتدل عليها، سواء كان أسماء الإنسان أو الحيوان أو النباتات أو الجمادات، كل الموجودات تحتاج إلى أسماء حتى تدل عليها، والأسماء وجدت لتدل على معاني الأشياء من أجل التفاهم بين الناس في نقل المعاني. إذن ضرورة لابد لكل شيء من وجود اسم له يدل عليه. الاصطلاح بالوضع عند العقلاء أنهم وضعوا لهذه الأشياء والموجودات أسماء تدل على معانيها بالاصطلاح بالوضع، فوضعوا لكل شيء موجود اسم يدل عليه. هذا الاسم اللي يدل على الحقيقة والمسمى يسمى بالمعنى الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي. إذن الاسم الموضوع بأزاء المسمى حقيقة المستعمل فيه يدل على معناه يسمى بالمعنى الحقيقي. إذا إحنا استعملنا هذا الاسم في غير المعنى الموضوع له هذا يسمى مجاز، يعني جاوزنا المعنى الذي قد وضع له ويدل عليه في معناه واستعملناه في معنى آخر له. الاستعمال في المعنى الآخر إنما يكون بسبب وجود علاقة أو مناسبة بين المعنى المستعمل المنقول والمعنى الحقيقي. هاي العلاقة كما سيأتينا موجودة، قد تكون هي من جهة المشابهة، أنه المعنى المجازي يشبه المعنى الحقيقي في معنى، أو قد تكون غير المشابهة. إذن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ننقل اللفظ من معناه الأصل الحقيقي ونستعمل في معنى آخر غيره بسبب وجود مناسبة أو علاقة. قد تكون هذه العلاقة أما المناسبة أو غير المناسبة. إذن المعنى الحقيقي هو المعنى استعمال اللفظ فيما وضع له من الأسماء التي تدل على المعاني، لضرورة أنه كل شيء كما قلنا يفتقر إلى أسماء حتى يستدل به حتى يعرف من أجل التفاهم بين الناس، وهذه ضرورة من خلالها عرفنا أنه لابد من وجود اسم موضوع بأزاء مسمى. هذا الاسم الموضوع يسمى حقيقة، هذا الحقيقة والمجاز. إذن الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، والمجاز اللغوي استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لوجود علاقة ومناسبة، قد تكون التشابه وقد تكون غير التشابه. هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. العرب شغفت باستعمال المجاز في كلامهم، لأن المجاز اعتبروه من أحسن الوسائل البيانية. الوجه في ذلك، أولا العرب أرادوا الاتساع في الكلام، وأرادوا الكثرة في دلالة المعاني على الألفاظ، وثانيا عند المجاز يعتبر نوع من أنواع الدقة في التعبير، فيحصل للنفس استمتاع به، ويحصل للنفس سرور وانبساط عند استعماله. فلهذا البلاغيون ذكروا للمجاز فوائد متعددة. مثلا من فوائد المجاز أنه باب من أبواب التوسع بالمعاني والزيادة في مدلولات الألفاظ. من فوائد المجاز أنه يعتبر من الطرق الإبداعية الجمالية في التعبير عن المعنى، لأن راح يخرج باللغة من التعبير المباشر إلى التعبير الفني الجميل. ذكروا أيضا أن المجاز يؤدي إلى الإيجاز في التعبير، لأنه عن طريقه وبواسطة يمكن اختصار الكلام ويمكن حذف الفضول الزائد. ويعتبر المجاز أيضا من فوائده وسيلة لترسيخ المعنى وتشبيهه في النفس، وهذا أفضل وأبلغ من الحقيقة والتصريح. لماذا؟ لأن الانتقال في المجاز يكون انتقال من المنزوم إلى اللازم، مثل دعوة الشيء بالبينة والحجة، وهذا يعتبر من أبلغ من الحقيقة والتصريح. المجاز يحتاج إلى علاقة تصحح استعمال المجاز، لأن إحنا من نستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له لابد لنا من علاقة أو مناسبة تصحح لنا هذا الاستعمال. هاي العلاقة والمناسبة نسميها ماذا؟ القرينة. أكو قرينة في المقام، علاقة أو علاقة مناسبة بين معنى حقيقي ومعنى مجازي، هي تصحح لنا الاستعمال، والذي يدل عليها من هو؟ القرينة. فالعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هسه قد تكون المشابهة إنه شيء يشابه شيء، وقد تكون غير المشابهة. والعلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، وسميت بذلك لأنه بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول، فراح ينتقل الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. لعله أبرز مثال تعليمي دائما يذكر في المجاز والحقيقة هي استعمال لفظة الأسد. الأسد في معناه الحقيقي يستعمل للحيوان المفترس، حقيقة هو موضوع للحيوان المفترس، لكن إذا استعملنا لفظة أسد في الرجل بوجود مناسبة ومشابهة الشجاعة راح يعتبر استعمال الأسد في الرجل من باب الاستعمال المجازي. ما هي العلاقة المناسبة بينهما؟ هي علاقة المشابهة، لأن الرجل في شجاعته يشبه إقدام الأسد وافتراسه. هذا يستعمل معنى حقيقي ومعنى مجازي. وتارة الرجل نسميه بالنعامة، الرجل معروف هو هذا الإنسان الناطق، لكن إذا احنا استعملناه وسميناه نعامة هذا يكون استعمال مجازي من باب تشبيه الجبان بالنعامة، أو من باب تشبيه الرجل بالثعلب. الثعلب معروف به المعنى الحقيقي له هذا الحيوان المتعارف، لكن إذا استعملنا الثعلب في الرجل بمعنى المكر والخديعة راح يصبح استعمال مجازي. وهكذا إذا صح شخص صاحب وجه حسن نقول عنه شمس، أو امرأة صاحبة وجه جميل تقول عنها قمر، هذا استعمال ماذا؟ مجازي، لوجود علاقة ومناسبة هي علاقة المشابهة. نعم قد تكون هناك قرينة تدل عليه. القرينة ما هي؟ القرينة هي أمر إحنا يجعل المتكلم في الكلام دليل على إرادة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فتحاول القرينة تصرف الذهن عن المعنى الموضوع إلى المعنى المجازي، نسميها قرينة. القرينة يعني علامة، دلالة تدللك على أنه هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إنما هو استعمال قد تجاوز حده. هذه القرينة هي دليل مساعد في اللغة، أما من اللغة وأما من العقل وأما من الحال، وظيفتها تحديد المراد وإزالة الالتباس. قد تكون هذه القرينة مقالية وقد تكون قرينة حالية. القرينة المقالية تنقسم إلى قسمين، قرينة لفظية وقرينة معنوية. القرينة اللفظية مثل ماذا؟ عندما تقول رأيت أسد يخطب على المنبر، على المنبر يخطب على المنبر، هاي قرينة لفظية تدل أن الأسد مو معنات الحيوان المفترس جاي يخطب على المنبر، إنما مراد به منه الرجل الشجاع، الرجل المقدام، هو جاي يخطب ماذا؟ على المنبر. إذن هذه سمى قرينة لفظية. من لفظ يخطب على المنبر عرفنا أنه الأسد هنا ليس مراد به المعنى الحقيقي للحيوان المفترس، بل مراد به المعنى المجازي، هاي تسمى قرينة لفظية، أن المقصود من الأسد هو منه الرجل الشجاع. أو مثلا في قول العرب رعت الإبل الغيث، رعت الإبل الغيث، الغيث يعني المطر، والإبل هذا الحيوان المتعارف اللي هو الجمال، رعت الإبل الغيث طبعا يعني رعت الإبل المطر، لا، هذا استعمال مجازي، قرينة لفظية موجودة على إرادة المجاز، لأن الإبل لا ترعى المطر، إنما ترعى النبات الذي سببه المطر. فمراد من قوله رعت الإبل الغيث، الغيث هنا استعمله بمعنى النبات، في حين أنه معروف الغيث المعنى الحقيقي له ما هو؟ المطر. رعت الإبل الغيث يعني رعت الإبل النبات، بس لأنه النبات أكو علاقة سببية، والنبات مسبب عن المطر والمطر سببا له، فاستعمل بوجود هذه العلاقة والمناسبة، علاقة السببية. هذا يعني القرينة اللفظية. القرينة المعنوية تعتمد على العقل من خلال فهمها من الكلام. مثال ذلك، إذا شخص قال لك محبتك جاءت بي إليك، يعني أنا جيت إليك لأن أنا أحبك، لأن إلك محبة في قلبي، هي المحبة دفعتني إلى المجيء إليك. الآن شرح نفهم إنه هذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأن المحبة لا تجيء ولا تدفع الشخص للمجيء، يعني لا تجيء المحبة. هو يقول لك محبتك جاءت بي إليك، العقل يفهم المحبة لا تجيء، فيدل على أن ذلك استعمال ماذا؟ مجازي. نعم. عندنا اثنين، قرينة الحالية. قرينة الحالية اللي يسميها البلاغيون قرينة دليل الحال، يعني نعرفها من خلال العادة، من خلال أحوال الناس في حياتهم، من خلال عادة الناس، نسميها قرينة ماذا؟ حالية، أو من مقام حال المتكلم، من مقام حال الكلام، نعرف أنه يريد هذا المعنى. مثال ذلك، إذا شخص قال لك بنى الأمير قصراً، المعروف والعادة أنه الأمير لا يبني بنفسه، إنما الذي يبني منه عماله، خدمه مثلاً، حرسه، هم اللي يبنون، أما الأمير بنفسه ما يعمل. فلما الشخص يقول لك بنى الأمير قصراً، يعني من حال الأمير، إحنا نعرف أنه لا يقوم بعملية البناء، إذن اللي قام بعملية البناء غير الأمير، لكن إنما قالوا ذلك لأنه الأمير هو منه سبب البناء، الأمير هو اللي أمر بالبناء، فيقولون بنى الأمير قصرا، في حين هو لم يقم بعملية البناء، إنما الذي قام به منه العمال أو الخدم الموجودين عنده. إذن هذا استعمال مجازي. كيف عرفنا هذا الأمر؟ من مقام حال الكلام، قرينة حالية، تسمى قرينة حالية. إذن القرينة دليل مساعد، أما من اللغة أما من العقل، على إرادة المعنى، إرادة أن المعنى استعمل في غير ما وضع له. هذه تساعد في تحديد المراد وإزالة الالتباس. قد تكون قرينة مقالية، قد تكون قرينة حالية. قرينة مقالية أما قرينة من اللفظ، أما قرينة من المعنى، يسموها القرينة المعنوية. نعم. وقرينة الحال نعرفها من حال المتكلم أو من مقام حال الكلام، هاي تسمى ماذا؟ بالقرينة الحالية. نعم. الآن راح نذكر الأمثلة اللي ذكرها المصنفان اللي تدل على المجاز اللغوي. ذكرنا أولا قول ابن العميد. ابن العميد هذا كان الوزير أبو الفضل محمد بن العميد، سمي ابن العميد لأن هذا لقب لوالده، معروف بالكتابة، حتى أنه سمي بالجاحظ الثاني. نعم. وأصبح وزير لركن الدولة ابن بابويه، ونبغ بالأدب وعلوم النجوم والفلسفة. نعم. ابن العميد عند بيتين من الشعر قالها غزلا في غلام حسن الوجه، كان واقف على رأسه يظلله من الشمس. ماذا قال؟ قال قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. اللاحظ، قامت تظللني من الشمس نفس، هذا استعمال الشمس استعمال ماذا؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه المراد بها هذه الشمس المعروفة اللي هي الجرم السماوي المضيء المنير، اللي يخرج يطلع من المشرق وله غروب من المغرب، هذا هو الشمس. نفس من هو الغلام، لأنه كان غلام تركي حسن الوجه، هو يظلل وجهه. أحب إلي من نفسي، هذا غزل، هذا يسمى الشعر الغزلي، هذا جاي يكون تغزل به. قامت تظللني، هذه نفس الغلام تظللني، ومن عجب شمس تظللني من الشمس، يعني هذا الغلام وجهه حسن كأنه الشمس في نوره وضيائه وحسن تلالؤه وطلعته، فهو كالشمس، فهو شمس وهو وتظللني من الشمس. شمس اللي استخدمها هنا مجاز، يعني استعمالها في غير موضع له، لأن شمس أخذت بماذا؟ بمعنى الغلام الحسن الوجه صاحب الطلعة الذي له ضياء يتلالأ كالشمس. تظللني من الشمس، تظللني قرينة لفظية على أن شمس هذه هي مجاز. تظللني من الشمس يعني تظللني من الشمس الحقيقية. وكيف عرفنا أنه الشمس الأول هي حقيقية؟ لأن قالت تظللني من الشمس، وهذا من مفهوم من الكلام أنه هذه الشمس الحقيقية، لأنه إحنا نتظلل ونبتعد عن الشمس الحقيقية. لما قال شمس تظللني من الشمس، عرفنا أنه شمس الثانية استعملت مجازا، والقرينة عليها لفظية اللي هي لفظة تظللني، لأن الشمس لا تظلل، بل إحنا نبحث عن الظل من الشمس. هذا يدل على أنه المعنى الحقيقي للأول استعمل للشمس، واللي هي الجرم السماوي اللي يشرق صباحا ويختفي عند الغروب والمساء، والثاني هو الشمس نرج به الإنسان صاحب الوجه الحسن والضياء الذي فيه نور وضياء وتلالؤ، وهذا معنى مجازي. إذا تأملنا نرى أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي اللي هو للشمس والمعنى المجازي. شنو العلاقة؟ هي علاقة المشابهة، لأن الشاعر جاي يشبه حسن وجه الغلام الذي يظلله بأنه بحسن وجه الشمس في نوره وضيائه وتلالؤه، هذا يسمى معنى مجازي. طيب كيف عرفنا أنه هذا المعنى مجازي؟ أكو قرينة علامة دلالة تدل عليه؟ نعم، هو قول شمس تظللني، الشمس لا تظلل الإنسان، والإنسان يتظلل من الشمس. إذن المراد أنه هاي الشمس اللي جاي تظلله هو استعمال مجازي، يريد بهذا الغلام حسن الوجه هو النفس التي تظلله، فهذا يسموه معنى ماذا؟ مجازي، دلت عليه قرينة لفظية يدل على أن المقصود من الشمس هو معنى عرضي جديد نسميه بالمعنى المجاز اللغوي. هذا المثال الأول. اثنين، وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد. الفتح بن خاقان هذا كان وزير عند المتوكل، كان أديب وشاعر، فهو فارسي الأصل، عينه المتوكل أمير وفي على مصر وأفريقيا، وقتل مع المتوكل في سامراء. البحتري يصف مبارزة أن الفتح بن خاقان واجه أسد. نعم، ماذا يقول في وصفهما؟ فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا، إذ الهيابة النكس كذبا، هزبر مشى يبغي هزبرا، وأغلب من القوم يخشى باسل الوجه أغلبا. لاحظ قوله فلم أرى ضرغامين، الضرغام اسم من أسماء الأسد. إذن شبه الفتح بن خاقان بأنه ضرغام أسد جاي قابل أسد حقيقي. ضرغامين مثنى، مفرده ضرغام، الأول الضرغام الأول يريد به منه الأسد الحيوان الحقيقي، والضرغام الثاني يريد به منه الفتح بن خاقان. هذا استعمال من الآن، هذا مجازي، استعمال ضرغام في وصف الفتح بن خاقان هذا استعمال مجازي. طيب، أصدق منكما عراكا، إذ الهيابة النكس كذبا. الهيابة يعني أنا أراكم أنتم تتواجهان في عراك وأنتم صادقين في هاي المواجهة، في حين أن الهيابة يعني الذين يهابون مثل الجبان الضعيف الذي يهاب المنازلة يبتعد عن هذا العراك ويكذبه، يعني يبتعد عنه ولا ينزل فيه ولا يواجهه. الهيابة يعني الجبان الضعيف اللي يهاب ويخاف، النكس الضعيف كذب يعني ابتعد، يعني الجبان الضعيف يبتعد عن مثل هكذا عراك ويكذبه ولا يصدقه ولا يقبل به. هذا البيت الأول. البيت الثاني: هزبر، هذا اسم المن من أسماء الأسد. هزبر مشى يبغي، هزبرا هذا معناه أسد مشى يبغي ويطلب أسدا. نلاحظ هزبر هذا من هو؟ الممدوح اللي هو الفتح بن خاقان، الشخص الممدوح. وهنا هزبر استعملت مجاز بمعنى الرجل الشجاع. مشى يبغي يعني يطلب، هزبرا يبغي ويطلب منه، هزبرا الثاني الأسد الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. وأغلب من القوم يخشى باسل الوجه أغلبا، أغلب هم من أسماء الأسد. هنا أغلب الأولى استعملت وأطلقت مجازا على الرجل الشجاع، أغلب من القوم، والقرين اللي يدل على ذلك من القوم، أغلب من القوم، إذن من القوم هاي يدل على أنه هذا رجل شجاع من القوم. يخشى باسل الوجه يعني يخشى شجاع الوجه أغلبا، أغلبا هاي الأسد الحقيقي اللي راح يواجهه منه اللي هو أغلب من القوم. فنلاحظ أنه استعمل هزبر بالأول كاسم أسد للرجل الشجاع للممدوح وهذا مجاز، وهزبر الثاني استعملها بالمعنى الحقيقي اللي هو الحيوان. أغلب من القوم استعمل اسم أسد رجع مرة أخرى مجازا في الرجل الشجاع، والقرينة عليه هي قرينة لفظية من القوم، يخشى باسل الوجه أغلبها، أغلب هذا الحقيق الأخير هو اسم لمن؟ للأسد الحقيقي. تلاحظون كيف أنه الشاعر يذكر كلمة هزبر، هزبرا الأولى، ويريد بها المعنى المجازي في الرجل الشجاع اللي هو الفتح بن خاقان، وكيف استعمل هزبرا الثانية واستعملها في المعنى الحقيقي ويريد به منه الحيوان المفترس. والعلاقة اللي بيناتهم هي ما هي؟ علاقة المشابهة في الشجاعة. وكيف إنه استعمل أغلب اللي هو من أسماء الأسد أيضا، استخدمها أغلب الأولى استعملها مجازا، أغلب من القوم، وقوله من القوم قرينة لفظية وعلامة على إرادة هذا المعنى المجازي. يخشى وجه باسل الوجه أغلبه، وأغلب هذا استعمال إدمان للأسد الحقيقي. طيب هسه إحنا مين عرفنا أنه هذا الاستعمال مال هزبر هو الأول استعمله في الرجل الشجاع الممدوح؟ نقول من قرينة حال الكلام أنه هزبر مشى إلى هزبر، يعني يبغي ويطلب الحيوان المفترس. من قرينة مقام الكلام نعرف أنه هاي الأولى هزبر هي معنى مجازي، يعني الرجل الشجاع مشى للحيوان المفترس. وأغلب من أسماء الأسد، كيف عرفنا أنه الأغلب الأولى استعملت مجازا في الرجل الشجاع؟ هذا عرفناه من القرينة اللفظية اللي هي من القومي، من القومي أصبحت قرينة لفظية على إرادة هذا المعنى المجازي. ما هي علاقة والمناسبة لاستعمال الأسد والهزبر أو الأغلب في الرجل الشجاع؟ علاقة المناسبة والمشابهة من جهة الشجاعة. نعم، هذا المثال الثاني. المثال الثالث: وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة. الملك سيف الدولة هذا لقب منه علي بن أبي الهيجاء بن حمدان، يسموه سيف الدولة الحمداني، هذا مؤسس إمارة حلب. نعم، كان موجود في شرفة القصر ماله وساقط عليه مطر. المتنبي راد يوصف هاي الحالة، كيف أنه المطر قد سقط على الملك سيف الدولة. يقول: لعيني كل يوم منك حظ، نعم، تحير منه في أمر عجاب، حمالة ذو الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. يعني في ماذا يقول؟ يقول: أنا عيني كل يوم ترى منك حالة من العجب، وكل يوم لها حظ إنها ترى منك حالة عجيبة، هذه الحالة العجيبة تحير وتجعلني في أمر عجيب. كيف حمالة ذي الحسام على حسام؟ حمالة ذي الحسام، الحمالة هي ما يحمل به السيف، تسمى الحمالة، اللي هي عبارة عن قطعة من الجلد كالحزام تلبس على البدن ويوضع فيها غمد السيف والحسام، تسمى حمالة. الحمالة إذن هي حزام يحمل غمد السيف. يقول كيف أنه أرى حمالة ذو الحسام على حسام؟ يعني أنا أتعجب أنه أرى حمالة السيف على سيف، لأنه هو وصف سيف الدولة بالحسام بالسيف. كيف أرى حمالة السيف هي على سيف اللي هو سيف الدولة؟ لأن المعروف أنه السيف هو اللي يكون في الحمالة، حمالة السيف، مو الحمالة تكون على سيف. هذا أمر عجيب. تلاحظون ذا الحسامي، حمالة ذا الحسامي يعني الحمالة اللي تحمل السيف، هذا استعمال شنو؟ حقيقي، لأن فعلا الحمالة هي تحمل السيف حقيقة. على حسام، حسام هاي مجازي، يريد بها منه سيف الدولة، وصف كأنه سيف. كيف حمالة السيف هي على سيف؟ حمالة ذي الحسام على حسام. الحسام اسم من أسماء السيف، وهذا التعجب الأول والاستعمال المجازي. نعم، كيف عرفنا أنه هذا استعمال ماذا مجازي؟ عرفناه من القرينة الحالية، القرينة الحالية ووجود علاقة مشابهة بين الحمالة ذي الحسام على حسام، إنه شبه سيف الدولة بالحسام والسيف من جهة تحمل الأخطار. القرينة فهمناها من حال مقام الكلام. الاستعمال المجازي الثاني يقول وموقع ذا السحاب على سحاب. موقع هذا اسم مكان استعمل بمعنى المصدر، يعني بمعنى الوقوع. يعني يقول أنا أتعجب كيف يقع قطر السحاب والغيوم على سحاب. وصف سيف الدولة بأنه سحاب وغيوم من جهة الكرم والعطاء وكثرة السخاء عنده، مثل ما السحابة كريمة كثيرة العطاء بمطرها، كذلك سيف الدولة وصفه بأنه سحاب من جهة ماذا؟ كثرة كرمه وسخائه. يقول أنا أتعجب كيف يقع قطر السحاب على سحاب الكرم والعطاء. هذا منه التعجب الثاني. ذا السحاب هذا استعمال حقيقي، يقصد به الغيمة اللي تحمل المطر. على سحاب يعني على غيمة وسحاب من الكرم والعطاء. إذن سحاب الثاني استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. أكو علاقة مشابهة بين السحاب اللي يعطي المطر وهو كريم في جوده وكرمه، وبين السحاب اللي اطلق على سيف الدولة من جهة الكرم. طيب الآن السؤال، كيف عرفنا أنه هذا استعمال مجازي؟ ما هو القرينة أو العلامة اللي دلت عليه؟ نقول هاي قرينة حالية فهمناها من حال المتكلم، من حال الكلام، أنه هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. نعم. رابعا، المثال الرابع قول البحتري. نعم، إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. إذا العين يعني العين الباصرة، هذا استعمال شنو؟ حقيقي. العين الباصرة راحت، شنو يعني راحت؟ يعني امتلأت العين من الدموع حتى فاضت من الدموع، وأردت أن أصبر نفسي ولا أظهر حزني مثلا على فقد أحبابي، ولكن عيني أصبحت جاسوسة على الجوى، على حزني وشدة شوقي، على الحرقة والشدة من الشوق والحزن والوجد اللي موجود في قلبي، فهي تكشف حزني ودمعي. شنو يعني أصبحت جاسوسة؟ يعني شقد ما أريد أصبر نفسي على الألم والفراق الأحبة، ولكن وقلبي مملوءا بالحزن والوجد والشوق، ولكن عيني تفيض من الدمع وتفضحني، فأصبحت عيني جاسوسة تتجسس علي في نقل أخبار حزني اللي موجود في قلبي وتكشفه وتظهره للناس. إيش قد معنى بليغ ولطيف؟ العين أصبحت جاسوسة تكشف حزن الموجود وين؟ في قلبه. يعني يقول يدري نصبر نفسي، ما أظهر ألمي وحزني أمام الآخرين على فقد أحبابي، لكن عيني تفضحني وتكشفني. لأن أصبحت مثل الجاسوسة اللي تنقل أخباري وتكشفني وتفضحني أمام الناس. إذا العين راحت وامتلأت دمع وهي عين على الجوى. نلاحظ عين الأولى استعملها بالعين الباصرة، العين اللي تمتلئ دموع منية منية العين الحقيقية الباصرة هي تمتلئ دموع، وهي عين على الجوى. هاي العين الأخرى استعملها مجازا بمعنى الجاسوسة. وشنو القرينة والعلامة اللي يدل عليه؟ هو قوله على الجوى، لأنه العين متى تكون جاسوسة؟ تكون جاسوسة على الحرقة والشدة اللي موجودة والشوق اللي موجودة في قلبه. إذن هذا استعمال ماذا؟ مجازي بقرينة لفظية تدل على أنه عين الثانية عين جاسوسة. عليكم السلام. نعم، بعد ماذا يقول؟ فليس بسر ما تسر الأضالع. إذا عيني كشفتني وفضحتني أمام الآخرين وظهرت حزني وألمي، فبعد ما يوجد هو أمر سر نكتمه لكي يكتم ويخفى، يعني بعد أنا دمعي فضحتني أنه أنا حزين عندي ألم على فرق الأحبة، فبعد ما أكو أمر نسره أو نكتمه. ما تسر الأضالع، يعني نسر وين؟ في القلب الموجود بين أضالع الصدر، ضلوع الصدر. نعم. إذن إذا راحت العين تبحث عن الوجد ستجد ما يخفي القلب، إنه غير أمر غير مفرح. نعم. هذا طبعا كما قلنا رأينا إنه كيف الشاعر استعمل عين الإنسان الأولى استعمال حقيقي بمعنى الباصرة، وكيف استعمل عين الثانية بالمعنى المجازي بمعنى الجاسوسة اللي تكشف أسرار وتفضح الإنسان عن الوجد والحزن الموجود في قلبه. العين الأولى استعمال حقيقي في الباصرة، والعين الثانية استعمال مجازي في الجاسوسة، هذا معنى غير الأصلي. وهذا استعمال العين الجاسوسة يعبرون عنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن عين الجاسوس هي جزء من بدنه، ولكن استعملت في الجاسوس في غير معناها الأصلي، في حين أن العين هي جزء من الجاسوس وبها يعمل، فأطلقها وأراد بها الكل. هذا شأن إطلاق الجزء وإرادة الكل. وأكو علاقة بين العين والجاسوسة، هاي العلاقة هي شنو؟ هي علاقة هي ليست المشابهة، إنما هي علاقة الجزئية، إطلاق الجزء وإرادة الكل. ما هي القرينة اللي دلتنا على أن استعمال العين هنا استعمال معنى مجازي وأراد بها الجاسوسة؟ قرينة لفظية، هو قال على الجوى، عين على الجوى، عين على الحزن الموجود في قلبي. نعم. إذن الخلاصة رأينا كيف أنه أصبح عندنا استعمالات حقيقية للشمس واستعمالات ماذا؟ مجازية. هزبر استعمال حقيقي بمعنى الأسد الحقيقي وبمعنى الرجل الشجاع. أغلب بمعنى الرجل الحقيقي والرجل الشجاع. وحسام، الحسام اللي هو من أسماء السيف، كيف أردنا به السيف الحقيقي وأردنا به سيف الدولة اللي هو حسام، وكونه في تحمل الأخطار، سيف حسام في تحمل الأخطار. وكيف استخدمنا السحاب بمعنى الغيمة التي تنزل المطر، والسحاب بمعنى ماذا؟ سيف. منه بعد سحاب اللي وصفنا به الشاعر المتنبي، وصف به سيف الدولة، إنه سحاب من الكرم والعطاء، هذا استعمال مجازي. وكيف أنه هناك علاقة حقيقية تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارضي اللي هو سميناه المعنى المجازي، هذا يسموه ما يسمى بالمجاز اللغوي، وهو نوع من أنواع علم المواضيع، علم البيان. نعم. ذكرنا أخيرا المصنف نموذج تطبيقي، وهو قول أبو الطيب حينما مرض بالحمى بمصر، قال: فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزاري. نلاحظ أنه بالصدر مال البيت استعمل مرض مرتين، أمرض مرض، فإن أمرض يعني المرض الحقيقي اللي هو الإصابة بالعلة، فما مرض اصطباري، هاي المرض الثاني استعملها شنو؟ مجازي. شنو الدليل والقرينة عليه؟ هو يقول فما مرض اصطباري، اصطباري هي قرينة لفظية، لأن الاصطبار هو لا يمرض، فهنا علاقة مشابهة، شبه قلة الصبر بالمرض، لأن كل واحد منهم في دلالة على الضعف. هاي قرينة لفظية تدل على إرادة المعنى المجازي. ثم ماذا قال؟ قال وإن أحمم، يعني إذا أصبت بالحمى. إن أحمم هنا حقيقة، الحمى هي الحقيقية يعني المرض اللي يسبب ارتفاع درجة الحرارة. فما حمى اعتزامي، حمى الثانية استعمال ماذا؟ مجازي. والدليل أنه في قرينة لفظية حمى اعتزامي، الاعتزام هو أمر ماذا؟ لا يصاب بالحمى. فشبه انحلال عزمه بالإصابة بالحمى، لأن كل واحد منهما إلى تأثير سيء. هاي علاقة مشابهة واستعمال مجازي، والقرينة هي لفظية، لفظة منه اعتزامي. لاحظ التطبيق الثاني. وقال حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه، تعرض لي السحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن مع السحاب. يعني يقول إحنا قفلنا، يعني شنو قفلنا؟ يعني عزلنا على المسير وظهرت لنا السحاب والغيوم، فأنا قلت للسحاب والغيوم لا تأتي معي ولا تصاحبيني، فأنا مصاحب السحاب الممدوح ماله. وصف الممدوح ماله بالسحاب من جهة الكرم. إذن هنا هو استعمال السحاب في الشطر الأول حقيقة، تعرض لي السحاب، يعني السحاب الموجود للغيوم حقيقة. فقلت إليك إن معي السحاب. السحاب الثاني استعملها يا معنى مجازي. شنو القرينة؟ قرينة معي، قرينة إن معي. السحاب معي، السحاب لا يكون رفيقا. لكن من قال إنه هذا عندي سحاب معي يرافقني؟ يعني هذا السحاب استعمال معنى مجازي، يريد به ماذا؟ الشخص الكريم. أكو علاقة ماذا؟ مشابهة. شبهنا السحاب بالرجل الكريم، لأن كل منهما إلى أثر نافع. نعم. التطبيق الأخير قول الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرام. بلادي وإن جارت، البلاد تجور يعني تتجاوز علي تظلمه، لا. إذن هذا استعمال شنو؟ مجازي. يقول بلادي وإن جارت، إذن بلادي استعمله مجازا، والقرينة عليه لفظية وإن جارت، لأن البلاد لا تجور على ماذا؟ على أهلها إلا بالمعنى. هاي العلاقة هي مو علاقة مشابهة، يسموها علاقة المحلية، يعني نذكر لفظ المحل ونريد به الحال. بلادي هو المحل، جارت علي يعني أرادت بي الظلم في حالي. هاي يسموها قرينة العلاقة المحلية، ذكر لفظ المحل وإرادة به الحال. نعم، ذكر الحال فيه، نريد يذكر حاله إنه بلاده، يعني اللي عايشين في بلاده نعم ظلموني، لكن مع ذلك تبقى بلادي هي ماذا؟ عزيزة علي. نعم، هذه تطبيقات من المجاز البلاغي. نعم. أما تطبيق عبارة المصنف إن شاء الله يأتينا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. إذا عندكم سؤال ما تتكلم. See my love.